بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمام قاموا بتسجيل هذه المادة، وهي عبارة عن أسئلة من إخواننا السلفيين بجريمة الشهر بحضرموت لفضيلة الشيخ الوالد المحدث مقبل ابن هادي الواجعي حفظه الله تعالى، والتي كان تسجيلها والإجابة عنها ليلة الأربعاء 28 من شهر جماد أول لعام 1420 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعل فيها النفع والفائدة.
وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. وبعد فهذه القصيده بعنوان احسار ما عندي لمحمد المهدي. وقعت يا مهدي، وقعت يا مهد الضلالات بين يدي، مهلا اخا الكذب يبدو كنت مستقبي. يا طالب العلم المهدي البغاة الى لحد الدراهم والافلاس والعدد، قل لي بربك يا مهدي حقاره كم أوزعت للسم في ديني ومعتقدي. يا نافخ الفرسان المسك يصحبنا، لما عرفنا تولى بل ولم يعد محمد الشر مهلا مني سائلك، إن كنت تجهل فقد جابت عليك يدي. سماك مبدل كذابا وقد صدق حين رأى القبح في أيامك الجدد. يقول يا سنة المنون جاء هنا ناجي الضلالات سري منه وابتعدي. بكت فقلنا لما قالت مجلسنا، او يزرع القات في قلبي وفي خلدي. اردت يا مهدي الشيطان ما تلها، اجابت القات حقا لم تفي جهدي. قالت هو المال يعتقهم ويتركنا، ليس لنا المال يا جلبا دنياهم السعيدي. قالت قتيس هو الجدعي، فقلت نعم. نرت السفاهة يا فيروس في كبدي، جمعية الحكمة السوداء قد ظهرت. اليوم للذئب صيدا بدوى للاسد، تستسبق المال خرت بل وانكسرت، ذهب الجباء وماذا حل بالزبد. دعيني يا سنة الغراء اقول لهم، رامي السهام الى الاجياب لم يصد. دعيني يا سنة الغراء اقول لهم، رامي السهام الى الاجياب لم يصد. ناقوا المطايا وجاءوا باب مسجدنا، يستكشفونا وللشحات الزيدي. ناقوا المطايا وجاءوا باب مسجدنا، يستكشفون والاستحاثة ألف يدي. اليوم تسأل في صنعاء وأين غدت، تسعى وتجحد في أقطار من بلدي. لهم فروع وتذهب عن مواتيزنا، سألت زادت فيها التجديد للجسد. لهم طرائق جحت لسنا نعلمها، لهم طرائق جحت لست أعلمها، هم أورثوها فيا استحدى من نجدي. زعمت أنك تحرق أهل سننا، وهذه قلتنا هناك. فقال لو اعطاه الله ملك لجمع اهل السنه الى جريات طهران واحرقهم ويستقبل. قل زعمت انك تحرق اهل سنتنا، اليوم دخان نار فيك تتقي. اعمالك الجير والسوداء اتحدت وقطعوا صفحه البيضاء بالسود. رضيت تلبس ثوب السحر كيف وقد علمت حجك اياما فلم تجدي. بعت الجنان اترضى تلك كارثه، نسيت عيشك بين المن والعادي. والله لو علم النبتون مات به ليهدوا المال والازواج والولد. او قد تذكر نارا يوم ما سئمت من العباد وفيها حب من جسدي. زر دار دماغ يا مهدي واسالها، سيقطع القلب كلا لست منتقدي. ترى ابن هادي يا مهدي ما ضيع هو العمود لديني بل وسلفي. شيخ رحيم امام مخلص ابدا، وان تفجر قلب الخصم من حسدي. شيخ رحيم امام مخلص ابدا، وان تفجر قلب الخصم من حسدي. او جبت بيتا صغيرا كيف يسكنها، علمت انه عن دنياك مبتعدي. او جبت بيتا صغيرا كيف يسكنها، علمت انه عن دنياك مبتعدي. ما كان يجمع اصناف الطعام ولا يلعن بدنياه، ياتيه ولم يلد. سحائب الجود ترى من انامله، إن يعطس اليوم لم يمنع عليك غدي. استعطف الطير قانصة فأطعمها، فقلت مهلا، قال اطعمها من نبضي، قال لقد هجمت عبود موسمها، فإن أتت نبضي اطعمها من عبودي. يا شيخ عفوا، فكم آذاك من حدثي، لن يقضي أن نجمع ينفق لسمدي. لست كمثل الذي قد باع سمدنا إلى الذي حظت العناد بالبردي. لك المحبة مني والتحية كم، لك المودة من قلبي ومن خلبي.
السلام عليكم ورحمة الله. حفظك الله، إن شاء الله تكتب خط جيد وصور هناك مني. حفظك الله. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جنات يا أرض الإنسان، حدثوني عنك حدوثة كنت أظنها من نفس الزمان. قالوا فيك العلوم، والعلوم ألوان، وفيك عالم صريح فصيح اللسان، فطار قلبي شوقا إليك عبر مطارات الزمان. فجئت كأني لهفة أبغرية لعطشان، أو كغريب أعيته الغربة أنهكت أضلاعه شدى الأجفان. ثم جاء بلده بلد البلدان، فقلت فيك بما رأيت من الجنان، أعني جنان العلم لا أعني البستان. فقلت هنيئا لمن عاش في هذا المكان، هو قلعة محصنة أركان، هو مصنع لرجال شجعان، هو معمل لأخراج الإنسان. حتى أبقي وأردت سعدي وخزي الشيطان، فهلم إلى هذا المكان. لقد كانت دعوة أهل السنة والجماعة عندنا في مدينة الشغل وما حولها قبل أكثر من 20 عاما ضعيف أهلها، يستضعفهم طائفة من القبوريين، يسبونهم ويتكلمون فيهم ويطردونهم من المساجد، ويسلطون عليهم أبناءهم وسفهاءهم، يرمونهم بالحجارة في الشوارع والأزقة، ويطيعون وهابي أرسادي. كانوا يقيمون دروسهم في العقيدة والتوحيد خارج المدينة عند السور. قال بعضهم يصف حالهم، قد كان في الأرض جمعا عندهم علم النبي المصطفى المتجرد، نحو ابن عمار الشيخ محمد بن عمر العماري رحمه الله تعالى، وجمع من أولي حبانا كالشيخ علي معوض والشيخ سالم وغيرهم حفظهم الله جميعا. قد كان في الأرض جمع عندهم علم النبي المصطفى المتجرد نحو ابن عمار، وجمع من أولي حبانا نعم القوم أهل توجد، أذاهم الجهال حتى إنها ضاقت عليهم أرضهم بتمدد، رمجتهم حمر البلاد سفاهة نهقا بوهابي شأن محسد. يا أيها التاريخ سجلهم على صفحات نور خطاب الأجد. وقد من الله علينا بنعم وفضائل، منها تكوننا على مسجد للسنة بل جامع آخر تقام فيه الجمعة على السنة، بل دارا للحديث يدرس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي مرجعا لأهل ساحل حضرموت والمهرة، تقام فيها دروس علمية طوال العام لا سيما في فترة الإجازة الصيفية التي يتواصل فيها الطلاب من المهرة وسقطرى وسبوة وحضرموت وعدن. ولله الحمد والمنة، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا مع الخروج للدرج لكل أسبوع في بلد ما، وتدورت الصوفية عما كانت عليه حتى صدق عليهم المثل القائل اتسع القرص على الرافع. فعادوا أهل السنة والجماعة، فعادوا أهل السنة والجماعة سبا وشتما وتسميعا، لكن أداؤهم لا يكون زيا أمام أداء الحزبيين، هداهم الله أو قصم ظهورهم جميعا. وقد جئنا في هذه الزيارة ومعنا بعض أهل السنة من أبائنا الذين ذاقوا ما ذاقوا منهم الأم الشيخ علي بن عوف رباتة حفظه الله، والأم الشيخ عوف سمعين حفظه الله تعالى، والأم الشيخ حميد حبيل حفظه الله تعالى وبارك في جميع أهل السنة والجماعة، إلى شيخنا ووالدنا محدث البلاد اليمنية والجزيرة العربية الشيخ العلامة المحدث البهامة النادرة الصادع بالحق معي السنة طامع البدعة والحزبية المجدد الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل في هذا الواقع حفظه الله ومتع بحياته الإسلام والمسلمين
ويبتل
النجد والشاعرون قد بلغوا حتى النفوس وألقوا دونه القدرة وكاد بالنجد حتى مل أكثرهم وعانق النجد من وافى ومن صبر. فيا طالب العلم لا تحسب النجد تمرا أنت آكله ولن تبلغ النجد حتى تلأق الصبر. وهذه أسئلة وجهها إن شاء الله له في هذا المجلس المبارك. يقولون في أول سؤال له نقل عنكم أنكم تجيبون الإجابة من قبيلة لأجل الحج فغير المهالي يكتب اسمه ثم المهالي وكذا العاملي ونحوه، وسمعنا أنكم لا تزوجوا ذلك فيرجو البيان وجزاكم الله خيرا. نقل عنكم أنكم تجيبون الانتساب لقبيلة غير القبيلة التي ينتسب لها الشخص لأجل الحج فغير المنهالي يكتب اسمه وقبيلته ثم يقول المنهالي وقد العاملي ونحوه، وسمعنا أنكم لا تجوزوا ذلك فنرجو البيان وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالصحيح أننا لم نجد ذلك، ولا خير في عبادة تبتدأ في الكافر. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم، ناري الجازات والإقامات كثيرة علينا من قبل أعداء الإسلام، لكن يتمشى معها على حد ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه قال: إنكم سترون أثرا وأمورا في كل ما قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم وتلوا الله الحق الذي لكم. الصحيح أنه لا يجوز أن يبتدئ عبادة بالكذب، والله المستعان. تفضل.
جزاكم الله خيرا ومتع الإسلام والمسلمين والحياة.
السؤال الذي بعده: بعض القبائل عندهم أحكام وعادات، منها أن من أخذ أرضا يكون هي له وكل ما حولها، فيحصل نزاعا لأجل هذا، يمتلك بعض الناس وبعض الجماعات فحار شاسعة، فما هي حدود الملك بالنسبة للأرض؟ بمعنى كم المسافة؟
نعم، لم يجد الشيء فيما أعلم في حدود الأرض المجاورة وهي راجعة إلى العرف،
إلى عرف أهل البلد بدون محاباة ولا ظلم للضعيف. والعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة لا بأس بالعمل به. قال الله سبحانه وتعالى: وآشروهن بالمعروف. وأقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم بنت عتبة وقد شكت شح زوجها أبي سفيان، فقال: خذي ما يكفيك والدك بالمعروف. فلا باس بالعمل بالعرف الا اذا خالف الكتاب والسنه فهو يعتبر طاغوتا.
ويقولون ايضا اذا اختصم اثنان من هذه الاعراف والامور، انه اذا اختصم اثنان لا بد من وضع ضمان لتنفيذ الحكم من انفلات ونحوه. فما حكم وضع هذا الضمان؟
هذه الضمانه ما انزل الله بها من سلطان. ورب العز يقول في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ويقول: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الضمانه ربما تحمل الفقير الضعيف على ترك حقه، فهو لا يملك مالا حتى يقدمه ضمانا فيترك ماله. الواجب على المسؤول ان يقضي بين الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ثم بعد ذلك ياخذ على يد الظالم انظر فات ظالما او مظلوما. قال: انصروا يا رسول الله اذا كان مظلوما، فكيف انصره اذا كان ظالما؟ قال: تاخذ على يده. نعم، فهذا هو الواجب على المسلمين. ولكن والله المشتكى لما انتشر قضاة السوء وحكام السوء الذين ليس لهم هم إلا ما خذوا من المتخاصمين ثم يواعدونهم مواعيد إلى أن يضجر الخصمان، لما كان الأمر كذلك صار كثير من الناس يعدلون إلى التحاكم إلى مشايخ القبائل الطاغوتيين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
Thank you.
من هذه الأمور أيضا التي يسألون عنها، أنه إذا آذى رجل امرأة ولم يقع شيء بينهما فيلزم الرجل بخمسين ألف ريال سعودية ونحوها، فما حكم ذلك؟
معنى أنه أراد أن يرتكب مع الفاحشة. وهذه من الغرائم التي أنزل الله بها من سلطان أو من الأخلاف والأعراض، فينبغي أن يعذر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه لا يزاد في التعذير على عشرة أسوار. ثم بعد ذلك أيضا يدعى إلى التوبة الصادقة. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا لقي امرأة فأصاب منها ما دون الزنا، فأنزل الله صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله، فأنزل الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وثبت أن رجلا لقي امرأة وأصاب منها أيضا ما دون الزنا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أصبت حدا فأعزموا علي، قال شهدت معنا الصواب؟ قال نعم، قال فانصرف. فهذه التشديدات 50,000 سعودية، من أين له هذا؟ نعم الصرور الدين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، ويقول ما الدين يسر ولن شاد الدين أحد إلا غلبا. فالواجب على القبائل أن يتحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يبتعدوا عن الأحكام الطاغوتية وعن الأسلاف والأعراف الطاغوتية. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن الحكم إلا لله، ليس لأحد أن يحكم أو أن يحكم بما تهوى نفسه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. أما القاضيان اللذان في النار فأحدهما عرف الحق وقضى بخلافه والآخر قضى على جهل، وأما القاضي الذي هو في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به. ننصح طلبة العلم أن يجدوا ويجتهدوا في تحصيل علم نافع
حتى يسدوا فراغا ويشعروا بالصلح بين المسلمين وينفذوا احكام الله سبحانه وتعالى. والله المستعان.
من هذه الأحكام والعادات أيضا إنه إن وقع جنن بينهما بطالب 100,000 دولار سعوديا أو نحوها على سبيل الصلح للحكم وأنه إن وقع جنن بينهما
جنن
السابق أنه يرسل غالبها من غير جنن والآن وقع جنن بينهما
جنن
الواحد الباحثة بينهما
يعني الشيخ مذكر
تحتجب الباحثة بينهما يطالب 100,000 ريال سعوديا يطالب 100,000 ريال سعوديا لا على الحكم بل هذا الصلح فقط.
أفتن ثم أفتن ثم أفتن لهذه الأسراف والأعراف. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا في الذكرين. وأما الثيبان وأحدهما ثيب فالثيب يرجم حتى يموت ويعتبر طهارة له. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث عبادة بن الصامت: فمن أصاب شيئا سأعوذ به فهو كفارة له، ومن ستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. فالمهم هذه أسلاف وأعراف وصلح. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، فهذا صلح باطل.
بارك الله في عمرك وسلمك
حياتك.
السؤال الثالث: ما حكم شراء او بيع الخارج من الانسان او روض الحيوان لاجل ان يعمل منه صناديق للزراعه؟
اختلف العلماء في هذا، ايجوز ان يعمل منه صناديق للزراعه أما إذا كان قد وجد عليه حتى صار مثل الرماد فقد استحال ولا يعد نبيسا. وأما إذا لم يوجد عليه وبقي على حالته، اختلف العلماء في ذلك. والذي ننصح به هو الابتعاد عنه، والله المستعان.
ويقولون ايضا: هل يجوز نقل اعضاء الميت الى الحج او نقل اعضاء من الحج الى الميت؟ من الحج الى الحج.
الصحيح انه لا يجوز. اما الخير الخير فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فأنت ملك لله عز وجل، لا يجوز لك أن تتصرف في نفسك. وأما عضو ميت لحي فإن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كثر عظم الميت ككثر حيا. على أن الحديث مختلف فيه، في صحته وضعفه. وعلى كل فماذا فما أظنه يعيش، ما أظنه ينتظر في عضو ميت. إذا كان قبل أن يموت فيمكن على أننا لسنا متأكدين أنه سيموت. فكم من شخص قرر الأطباء أنه قد انتهى أجله وظنه ميت، ثم بعد ذلك يشفي الله سبحانه وتعالى. وما أكثر من حصل له هذا. المرأة الجزائرية شخص أيضا في الكويت، ولد صغير ذهب به إلى الخارج فقالوا انتهى، ما بقي إلا أنه ينتظر وقت وساعته. ثم بعد ذلك جاءهم شخص وهم ضايقون بهذا الولد ذرعا، جاءهم إلى الكويت قال اعطوني هذا الولد فإن تبي رددتم إليكم وإلا استرحتم منه. قالوا خذوا، فأخذه وصار يعطي له لبن إبل وبول إبل، وما هي إلا مدة يسيرة وإذا الولد ما شاء الله بخير. ويسألهم أولئك الذين قد قرروه مماته يسألونه من الخارج ماذا عملتم وماذا وماذا، حتى إنني أخبرت أنه الآن أخبرني فيصل الدكتور فيصل الجنامي ويقول هم الآن يحللون لبن الإبل، يحللونه وقد سببهم بالوسينا من زمن قديم. نعم، على أنه علاج لأمراض شتى، والله المستعان. فكم من شخص يبرر الأطباء بأنه ميت ثم بعد ذلك يشفيه الله سبحانه وتعالى. فلا ننصح بهذا، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يعرف عنكم شيخنا بارك الله فيكم، شيخنا بارك الله فيكم، انكم لا تقولون بحجية الاجماع، لكن بقي اجماع الصحابة ان ثبت عنهم، هل يحتج به ام لا؟
فلهذا نطالب بثبوته، فاذا ثبت فالذي ياخذ بالاجماع يستانس به، أما الأدلة فهي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. على من يعلم ما شاء لكم، قد خالفنا فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا المستعان بعلومكم. يقولون ما حكم رش الماء على القبر بعد الدفن، وكذا حكم وضع الأحجار عليه، وكذا ايش حكم وضع الأحجار عليه؟
أما رش الماء على القبر فإن كان من أجل ألا يتناثر ترابه فلا بأس لذلك إن شاء الله. وأما إذا كان
من اجل عزيزه فلم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واما وضع الاحجار اذا كان باطرافه من اجل ان تحفظ التراب فلا باس بذلك. واما ما يفعله اهل بلدنا والظاهر ايضا يفعله بعض البلدان الاخرى عندنا، يضعون للمراه ابنتين وللرجل واحدة حجرا واحدا، وعند بعضهم يضعون للمرأة ثلاثة أحجار وللرجل حجرين. هذا أمر ما أنزل الله به من سلطان. وإذا استطعت أن تأخذ تلك الأحجار وترمي بها وأقبح من هذا ذكر لسبب الكتابة على لوح، على لوح كما هو موجود في صعدة وفي صنعاء وفي بعض البلاد الإسلامية، كل هذا ما أنزل الله به من سلطان. وما أخرج تلك الألواح وتلك الزهور المجصصة ما أخرجها إلى أن تكسر الألواح وأن تساوى الزهور المجصصة كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ابن أبي طالب أن لا يدع قبرا مجرما إلا سواه ولا صورة إلا طمسها. وماذا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص. فالمهم أن هذا يا إخواننا من العادات الجاهلية، وأصبح من هذا بناء الجبال أو دخول أو إدخال القبور من المساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد شرف وتضييع لأموال المسلمين في تلك البلاد. لو بنيت مدارس تحفيظ قرآن لم تلا أياما في مدارس تحفيظ القرآن. تباعد في العينات كريم يا كريم جباب ماذا؟ بارك الله فيكم. يعني مزخرفة مشيدة على البصر بن سالم يا سعد من زار إمام برهان ما شاء تخبارا. أيضا ماذا يا إخوان؟ ما أدري ما الأبيات يا أبا بكر بن سالم من يمسل يطرح قامه بهذا المعنى. فالمهم غلو عند الصوفية وغلو عند الشيعة، ويدافعون عن الشرك، يدافعون عن الشرك. يجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يدعوا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعتمدوا بردهم على الله لا على أبو بكر بن سالم ولا على السادة سدوانة ولا على بطر الهادي. عجل الله بذلك القبة المزخرفة المشيدة التي غدتنا إيران وأصبح مقبول صعدة يقرؤون كأنهم يحجون نمسا إذا ذهبوا. المهم ومشايخ القبائل والمسؤولون، يا معشر المشايخ ويا معشر المسلمين إذا لم تنكروا هذا المنكر العظيم الشرك بالله الذي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعبادته وإنعم إذا لم تنكروا هذا فما فائدة وجود شيخ وما فائدة وجود مسؤول إنعم يا إخوان ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون لا خير لكثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس المسؤولون يستطيعون يأخذون الضرائب والجنائب ويلحقون لها من بطون الشعاب ومن رؤوس الجبال أي نعم المشايخ مشايخ القبائل يستطيعون نعم لو قال لهم على عبد الله الصالح يا معشر المشايخ من أقرب ضبة الهادي رفعت رتبته إلى عظيم وإلا إلى كذا وكذا لا رأيتهم يباشرون هذا يا إخوان إلى الله المستكى إلى الله المستكى صحيح منكر عظيم في يمننا وفي السودان وفي الشام وبقي أرض الحرمين متماسكة لا باشا والإنسان يجد محمد عليه ما بكير فماذا يا إخوان المهم هذه الكتاب ستزال إن شاء الله غدا أو بعد غد بإذن الله تعالى وإذن يدخلون أمام الشر ويدافعون عن الشر إمام الأخبار ماذا ويدافعون عن الشرك نعم يا اخوان ماذا نبغي للمسؤول لا يغير المنكر اعظم المنكرات في الوجود يا اخوان ما هي الشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم اعظم شيء هو الشرك بالله سبحانه وتعالى وماذا يا اخوان وهكذا ايضا بارك الله فيكم في حضرموت في الحوطة اينام ماذا يربطون في المسجد مع الطارات يربطون في المسجد لا بارك الله في صوفية الحوطة ولا جزاهم الله عن الإسلام خيرا نعم يا إخواننا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وهكذا يا إخواننا ماذا بارك الله فيكم نعم الرابط يجب أن يرجع إلى إيران اليمن غنية بحفنة من الروافض ما نحتاج الإيرانيين يزيدون الطين بلة والله المستعان
جزاكم الله خيرا ونفع الاسلام والمسلمين به السؤال الذي بعده، اشتهر في بعض النواحي عندنا ان هناك بيوتات عندهم خاصية هي علاج بعض الامراض كنبغ الحيات والعقارب ونحوها، وذلك بواسطة السفل والنفل، فليذهب عند هؤلاء اذا لم يظهر لنا من مظاهر الشرك عندهم شيء.
نعم، لا بأس بذلك، لا يمنع ان يجعل الله سبحانه وتعالى في بعض البيوت نعم سرا، ويجعل الله شفاء بعض عباده على ايديهم، والله المستعان. نعم،
يجوز للبشر
ان يعتقد الذاهب ان ليس بايديهم نافع ولا ضرر، ولكنه مثل ما يذهب الى الدكتور، والله المستعان. نعم،
جزاكم الله خير ونبارك عليك، بارك الله فيكم. يقول بعض اخواننا من اهل السنه من الذين يعملون في البحر، يحصل عندنا في عملنا في البحر انه ربما خرج الواحد من البحر الى الشاطئ مع الاذان ويجد المشترين على الشاطئ، فهل يبيع لهم ام ماذا يعمل؟ واذا ذهب الى الصلاه ولم يبع شيئا خشي ان يقع في امرين، ذهوله في صلاته وبعض السوق، فما حكم الشرع في هذا؟ بارك الله فيكم وفي علمكم.
اذا اذن المؤذن وجد عليه ان يجيب ولو تناوبوا وهم امناء فلا باس بذلك، ان يبقى واحد عند البضاعه وماذا واخرون يذهبون ويصلون. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون.
جزاكم الله خيرا. وان كان يوم الجمعه، وان كان في يوم الجمعه لذا
ايضا ولو يوم الجمعه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الجمعه ثلاث جمع طبع على قلبه، فماذا فمفهومه انه لو تركها جمعه او جمعتين فلا باس بذلك، وننصح بالتناوب في هذا. نعم، قد انه يجب عليه ان يامر الناس ان يذهبوا الى الصلاه. نعم،
يقولون في سؤالهم الذي بعد هذا، نساء يصلين مع إمام في مكان خاص، نساء يصلين مع إمام في مكان خاص بهن، وفي أثناء الصلاة انقطع مكبر الصوت، فماذا يفعل؟ هل يقدمن واحدة منهن أم يصلين منفردات أم يقطعن الصلاة حتى يعود المكبر؟ وإذا عاد أثناء الصلاة أثناء صلاتهن فماذا يفعلن؟
تتقدم واحدة وتصلي بهم، وماذا ولو رجع وهن في الركعة ممكن أن يرجعن معه، أما في غير الركعة فلهن يعتصمنه، والله المستعان. والرجل الذي خرج وهو يصلي مع معاذ ابن الجبل ما عاتبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، خرج وصلى منفردا، فلا باس بذلك ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم،
بارك الله فيكم.
ومن اسئلتهم التي طرحوها انه ما حكم او اذا اجتمع ضعيف ومرسل واختلف المخرج، فهل يرتقيان او فهل يرتقي الحديث الى الحجيه؟
هذه المساله اجتهاديه، قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرساله، وهي ليست ملزمه، فالمساله مساله اجتهاديه، ان غلب على ظنك
أن هذا يقوي هذا فلك أن تأخذ به، وإن غلب على ظنك أن هذا لا يرتقي معه للحجية فماذا، فلست ملزما بذلك لأنه اجتهاد من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم
جزاكم الله خير مبارك فيكم بانكم جزاكم الله خير.
ومن ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أن المدلس إذا كان مكثرا عن شيخه فإن عنعنته مقبولة، فما رأيكم في هذا؟
أما على الإطلاق فلا، فالغريب المسلم مدلس وقد أكثر عن الأوزاعي، وما قال العلماء أن روايته مقبولة، وكذلك بقي بن الوليد نعم يروي عن بحير بن سعد وعن جماعة من الشاميين وأكثر عنهم، وإذا عن يخشى من تدليس التسوية، وهكذا أيضا الوليد المسلم والله المستعان. نعم
جزاك الله خير مبارك بارك الله فيك.
يقولون نجد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ينفرد بتعريف للمرتد الخفي وأنه رواية المعاصر عمن لم يسمع منه، وأن هذا ليس بتدليس، وبهذا يوهم الحافظ رحمه الله تعالى ابن الصلاح وغيره، لكن الناظر في صنيع الأئمة المتقدمين يرى أنهم يطلقون على تلك الصورة التي سماها الحافظ بالمرتد الخفي تدليسا، من مداع أحمد كما نعرفه التاريخ المجلد الثاني الصفحة 33 بعد الستينيات، قال كان ابن مبارك يرسل عن الحسن قيل يدلس قال نعم، وقال أيضا سعيد بن أبي عروبة لم يسمع، وقال أيضا سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحسن ولا من حماد ولا من عمرو بن دينار ولا من هشام بن عروة ولا من زيد بن أسلم، وعد جماعة ثم قال وقد حدث عن هؤلاء على التدليس ولم يسمع منه، وجاء عن اسماعيل انه قال لم يلق يحيى بن ابي كثير زيد بن اسلم، وقدم معاوية بن سلام عليهم فلم يسمع من يحيى بن ابي كثير، اخذ عنه كتابة عن اخيه ولم يسمعه فدلسه عنه كما في التاريخ برقم 3983، وكل من الف قبل الحافظ في مصطلح الحديث جعل هذه الصورة من التدليس لا غير والله أعلم، فما رأيكم في هذا؟
الذي نعرفه أن تعريف المرسل الخفي أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه، هذا تعريف عند الحافظ المرسل الخفي. ثم بعد ذلك من الصعب جدا أن نجمع أقوالهم، أقوال أصحاب المصطلح على شيء واحد، فهم يختلفون أيما اختلاف. فننصح بحكاية قول أحمد وحكاية قول غيره، ولا نلزم الآخرين الذين ما تكلموا بهذا، لا نلزمهم بهذه القاعدة، فإن أصحاب المصطلح كغيرهم من أصحاب الفقه ومن أيضا المحدثين الذين اختلفوا في توجيه الرجل وتضعيفه وتصحيح الحديث وتضعيفه، وهكذا أيضا من غيرهم، فلا ينبغي أن تأخذ قول أحمد وتلزم يحيى بن معين، أو تأخذ قول يحيى بن شعيب وتلزم عبد الرحمن بن مهدي، او تقول وهو يعني او تعزو ذلك الكلام الى المحدثين كلهم، فإذا قرأ في كتاب من أقرب المراجع وهو تدريب الراوي يرى الشخص ما يذهله من اختلاف فذا يقول هذا نعم يحتج به وآخر يقول لا يحتج به وآخر فالسلامة. والذي ننصح به كل أخ أن يعزو إلى كل محدث ما قاله ولا يلزم الآخرين بما قاله ذلكم إلا إذا قالوا إنهم موافقون له أو هو وافقهم وقد شبقوا إلى ذلك. والله المستعان. نعم ماذا بارك الله فيكم. المهم حذاري أن تريد أن تلزم المحدثين في قول واحد من المحدثين. والله المستعان.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. الحصل انه يعتمد على الان يعتمد على صنيع العلم المتقدمين لانه يخالف كلام الحافظ بتعويض المرسل اذ يسمونه تدليسا.
فماذا يكون المرسل الخفي على هذا؟
على هذا لا يكون المرسل الخفي
مرة.
نعم على هذا الذي قالوا على هذا الذي قالوا
الذي رب المرسل الخفي وبدوا لذلك الظاهر تجد ثلاثة مجلدات أو مجلدان في المرسل الخفي. نعم خمسة مجلدات. والله المستعان. بارك الله فيك.
ويقولون في سؤالهم أيضا الذي بعده امرأة أرضعت ولدين أمهاتهم مختلفة وللمرضع أولاد. السؤال هل الولدان يعتبران أخوين من الرضاع أم مع اختلاف أمهاتهم؟ هل الولدان يعتبران أخوين من الرضاع مع اختلاف أمهاتهم؟
نعم يعتبران أخوين من الرضاع. نعم
زالوا اختلافات أمهاتهم. يقولون في سؤال الذي بعده أم الزوجة من الرضاعة هل هي محرم أم لا؟
أم الزوجة من الرضاعة الظاهر نعم ماذا بارك الله فيكم وأمهات نسائكم وهو يشمل الأم والجدة. والله المستعان.
جزاكم الله خير مبارك فيكم. وما ذكروه أيضا في أسئلتهم
ماذا عندك يا عبد الرحمن؟ قل ولا شيء. بارك الله فيك. نعم
يقول الرجل طلق زوجته طلقة واحدة وقبل انتهاء العدة جاء ليراجعها فوافق أبوها وامتنعت هي ولم تدخل عليه بل كلمته من وراء الحجاب وقالت إنها محرم عليه لأنه طلقها وهو قد جاء بنية إرجاعها فما الحكم في مثل هذا؟
وليس لها الخيار في هذا إذا لم يأخذ عوضا فليس لها الخيار. ممكن أن يشهد شاهدين وتعتبر امرأته. نعم ما دام أن العدة باقية. نعم
ومن هذه الأسئلة أيضا يقولون عندنا في البلد أمور تحصل في الجنائز.
نعم
يقولون عندنا أمور في البلد تحصل مع تشييع الجنائز.
إيه
منها أنهم يقصون الجنازة ببعض الأسفية القضاء اللماعة المكتوب عليها آيات قرآنية بكتابة ذهبية ثم عند المشي بالجنازة يأخذون برفع الأصوات لا إله إلا الله أضف إلى ذلك بعض الاستغاثات نحو يا مولاي لا سيما في جنائز الملقبين بالسادة. فما موقف طالب العلم السلفي من المشي وتشييع في هذه الجنائز؟
إن كانت جنازة سني وأسرته من المبتدعة فننصح باتباع جنازة السني ولا يشاركهم في شيء من بدعه، وإن كانت جنازة بدعي فله أن إذا لم تبلغ بدعته إلى الخمر له أن يتبعها وله أن لا يفعل، وقد اختلف في ذلك. الصنعاني رحمه الله تعالى يقول في الكلام على حديث صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، بعد أن بين ضعفه قال ومن صحت صلاته صحت إمامته. وهكذا أيضا الصلاة يجوز أن يصلى عليه، ولكن من السلف من اعتزل الصلاة على المبتدعة فله هذا وله هذا، والله المستعان. والذي ننصح به أن لا تحضر جنائز المبتدعة، فهو يتقدم مبتدع ويصلي بهم، وكذلك أيضا يسمع أمورا منكرة لا يستطيع أن يغيرها. وأما قولهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله فهذا لم ينبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكل بلد سالف، لا نقول لكل أهل بلد سنة ولكن سوالف. في مكة نعم تسمعهم يقولون وحدوه، يمشون قليلا ثم يقولون وحدوه وهكذا. فمن هذه البدع لا يهتم كثير من أهل العلم بالقضاء عليها، وواجب على أهل العلم أن يحرصوا على القضاء عليها. وإنا نحمد الله سبحانه وتعالى، فنحن هاهنا لا نحضر إلا إذا دعينا، ونقيم الصلاة على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ما شاء الله. طيب إن شاء الله جزاك الله خير. الله خير مبارك فيك.
يقول في سؤالهم الذي بعد هذا: ما حكم الرطوبات التي تخرج من المرأة؟ هل هي ناقضة للوضوء ونجسة أم لا؟
أما النجاسة فليست بنجسة، وقد كان النساء موجودات على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما نقل أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنها نجسة. وأما النقض فإن كان مستمرا، بحيث لو تذهب وتتوضأ نعم يخرج منها في الطريق أو إذا صلت فهي تعتبر مثل صاحبة البول والمستحابة، لا شيء عليها إن شاء الله تصلي على الحالة التي هي عليها. وأما لو ذهبت وتوضأت ممكن أن تصلي الصلاة نعم على طهارة، فيلزمها أن تذهب وتتوضأ، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقولون في سؤالهم الذي بعد هذا: هل مسح الأسنان بالكرة أو التتوب بغير عود الأراد تعبدا يصل إلى حد البدعة؟
لا أعلم مانعا من هذا بشرط أن لا يكون مضرا للأسنان. فهم يقولون إن عود الرمان ربما يضر بالأسنان، يقولون هكذا الضر، فإذا لم يكن مضرا للأسنان فلا بأس بذلك إن شاء الله. لا أعلم مانعا سوى أخذ قرضة ومسحها إذا لم يكن عنده سواق وإلا فالسواك يعتبر علاجا أيضا للأسنان سواك الأظافر، وكذلك أيضا أي سواك ممكن أن يتسوق به ما لم يكن مضرا للثه ومضرا للأسنان، والله المستعان.
جزاكم الله خير
المبارك الله.
يقولون في سؤالهم الأخير: ما هي نصيحتكم شيخنا بارك الله فيكم وفي علومكم ونصر بكم الإسلام والمسلمين وقمع بكم البدعة والمبتدعين إلى أهل السنة بالشعر وما حولها وللصوفية وللقسبيين بارك الله فيكم؟
أما نصيحتي للإخوة أصحاب الشعر حفظهم الله تعالى فهو أنه يجب عليهم أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى الذي يسر لهم بأخوين فاضلين، نعم، مبرزين في العلم، الأخ عبد الرحمن والأخ عبد الله، أنصحهم بالالتفاف حولهم وبالمحافظة عليهم، ولا يصلن من يوصل إليهم أحد. وإخواننا أهل الشعر، نعم، ماذا يقصرون في هذا الأمر؟ وبحمد الله ما قد قصروا ولا شكي منهم، لكن ننصحهم أيضا فالمبتدع يتفرمون من الدروس العلمية التي يقيمها الأخوان الفاضلان حفظهم الله تعالى. هذه أول نصيحة، وهي في المقدمة بعد تقوى الله سبحانه وتعالى والإخلاص لوجه الله عز وجل. وننصحهم أيضا بالمحافظة على أوقاتهم، طلبة العلم يتفرغون للعلم النافع الذين هم متفرغون، ومن كان مشغولا فننصحه أن ينظم وقته ويجعل لطلب العلم وقتا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لأهلك عليك حقا، ولجسمك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. ننصحهم بهذا أن يلتفوا حول إخوانهم وأن يجدوا ويجتهدوا لتحصيل العلم النافع، فالعرافيل أمام العلم النافع كثيرة كثيرة، وأن يجعلوا لهم سواء في الأسبوع أو في 15 أو بالشهر ليلة في الخروج للدعوة إلى الله. فهذا أمر الحمد لله قد حقق الله خيرا كثيرا، أسأل الله يبارك فيهم. لو لم يكن إلا أنهم زحزحوا الحزب المبتدع عبد الله بن فيصل الأهدل، نعم، وهدل بهدلته إلى ماذا؟ إلى غير بني طيب، إلى غير بني وزير أبا وزير، والحمد لله، وسيمشي ويرتحل إلى نعم يرجع إلى بيت الأهدل إلى أسهانة، وإن يعيش به إلى حضرموت، نعم، يضل إلى حضرموت. فماذا؟ فالحمد لله أنتم على خير والسني على خير، إن خرج دعوة فهو على خير، وإن بقي يدرس العلم ويحفظ القرآن. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاب له أجران، فأنتم على خير، دروسكم دروس الحمد لله نافعة، وتحرصون على إحضار أبنائكم. نعم، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وإياك إياك 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 أن تهمل من استرعاك الله إياهم. نعم، سواء من زوجة أو أخ. وماذا؟ فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معاذ بن يسار: ما من راع يسترعي الله رعيه ثم لن يفقها بنصحه إلا لن يجد رائحة الجنة. وحذاري حذاري يا أهل السنة، ليست النصيحة لأهل الشعر فقط بل لأهل السنة كلهم: حذاري حذاري من الأبالسة الذين يريدون أن يفرقوا بين أهل السنة يسلكون مسلكا شيطانيا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نعم، إن الشيطان قد أيسى يعبد المصلون ولكن بالتحريش، يحرش بين أهل السنة. أنت لا تدعو الناس إلى تقليدك، إياك أن تدعو الناس إلى تقليدك، ولا تنفر الناس عن سنة رسول الله، ولا تشدد على الناس، فإن الردة ما كان لشيء إلا دانه، ولا رجع من شيء إلا شانه. أعداء الإسلام حتى أمريكا تكيد لكم يا أهل السنة. نعم، أما الحزبيون فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم ويقول للناس حسنا: نحن ماذا؟ نحن نتكلم فيهم من أجل مصلحتهم. وماذا يا إخواننا؟ ولابد أيضا من الجرح والتعديل، فقد أجمع من يعتد به على الجرح والتعديل وعلى التنفير عن أهل البدع. هم ينفرون عنا صباحا ومساء، فنحن ننفر عن المبتدعة وندعو الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ومن أسباب الفرقة ومن أسباب ضياع الوقت الجدل. والترمذي في جامعه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ما عندنا وقت للجدل يا أخوان، ما عندنا وقت للجدل. منا من يريد أن يحفظ القرآن، ومنا من يريد أن يبرز باللغة العربية، ومنا من يريد أن يبرز بمعرفة السنة صحيحها من سقيمها ومعلولها من سليمها. ما عندنا وقت، حتى لو جاءك الحزبي يريد أن يجادلك تقول له: اذهب إلى شاك مثلك،
فإني على ثبات من ديني. أي نعم ماذا يا إخوان؟ هم ليس لهم إلا هذا، أفتح باب الجدل وهكذا اصطياد المغفلين، لأن فيه مغفلين، هذا نقولها بشويش، يعني ماذا لا نرضى فيه مغفلين من أهل السنة، ما تدري والله ما درينا أين الحق مع أصحابنا أهل السنة ومع العلمين، وهؤلاء يؤمنون بأن الله مستوى على عرشه، يؤمنون بأن الله مستوى على عرشه، ويؤمنون بأن لله عينين، ويؤمنون بأن لله يدين، ونسيت يا مسكين أنهم يحاربون السنة، نسيت يا مسكين لأنهم يجيزون الانتخابات الديمقراطية الطاغوتية، نسيت يا مسكين لأنهم ينضمون مع الإخوان المسلمين، نسيت يا مسكين لأنهم أخذوا مساجد إخواننا بعدن، نسيت يا مسكين لأنهم ماذا ينفرون عن السنة وعن أهل السنة. ورحم الله من قال إذا رأيت الرجل يطعن في أهل الحديث فاعلم أنه مبتدع. ويا سبحان الله يا سبحان الله يا إخوان، ما طعن طائر في أهل الحديث إلا ومسخ الله. انظروا إلى محمد المهدي وعمار بن ناشر وعبد الله الأهدل، أي نعم ليس من مات استراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كافرا باله قليل الرجاء. أي نعم ماتوا وهم أحياء يمشون بسبب عداوتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا، وأسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياكم وأن يعيذنا وإياكم من الفتن، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم وجعل هذه المجالس ميزان حسناتكم.
أكون مستمع كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمام قاموا بتسجيل هذه المادة، وهي عبارة عن أسئلة من إخواننا السلفيين بجريدة الشهر بحضرموت لفضيلة الشيخ الوالد المحدث مقبل ابن هادي الواجعي حفظه الله تعالى، والتي كان تشيرها والإجابة عنها ليلة الأربعاء 28 من شهر جماد أول لعام 1420 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعل فيها النفع والفائدة.
وباعث الأسباح بحمايه الحجر والسوري، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. وبعد فهذه القصيده بعنوان احسار ما عندي لمحمد المهدي. وقعت يا مهدي، وقعت يا مهد الضلالات بين يدي، مهلا اخا الكذب يبدو كنت مستقبي، يا طالب العلم من مهد البغاة الى لحد الدراهم والافلاس والعدد. قل لي بربك يا مهد الحقارة كم أوزعت للسم في ديني ومعتقدي، يا ناجح الفرتان المشك يصحبنا لما عرفناك ولا بل ولم يعد محمد الشر مهدا لي سائلك، إن كنت تجهل فقد جابت عليك يدي،
سماك مبدل كذابا وقد صدق حين وأن قبح في أيامك الجدري. يقول يا سنة المنون جاء هنا ناج الضلالات سري منه والسعيد بسك فقلنا لما قالت مدلسنا أو يزرع القات في قلبي وفي خلدي. أغلقت يا مهدي الشيطان ما تلها أجاب بالقات حقا ينطفي جهدي. قالت هو المال يعتقهم ويسرقنا ليس لنا المال يا جلبا دنياهم السعيد. قالت خشيش هو الجبعي فقلت نعم نرس السفاهة يا فيروس في كبدي. جمعية الحكمة السوداء قد ظهرت اليوم للذئب صيدا بدوى للأسد. تستسبق المال خرت تلوى انكسرت ذهب الجباء وماذا حل بالزبد. دعيني يا سنة الغراء أقول لهم راني السهام إلى الأجياب لم يصدي. دعيني يا سنة الغراء أقول لهم راني السهام إلى الأجياب لم يصدي. ناخ المطايا وجاءوا باب مسجدنا يستكشفونا وللشحات ألف يدي. ناخ المطايا وجاءوا باب مسجدنا يستكشفونا وللشحات ألف يدي. اليوم تسأل في صنعاء وأين ردت تسعى وتبحث في أخبار من بلدي. لهم فروع وتدعن عن مواتيزنا فأد جادت فيها التجهيز للجسد. لهم طرائق جحف لسنا نعلمها لهم طرائق جحف لست أعلمها هم أورثوها فيا الشحف من نجدي. زعمت أنك تحرق أهل سننا وهذه قلتنا بهناك. فقال لو أعطاه الله ملك يجمع أهل السنة إلى جبيرة صنعان وحرقهم ويستردد. فزعمت أنك تحرق أهل سنتنا اليوم دخان نار فيك تتقي. أعمالك الجيم والسوداء أتحدت وتطلع الصفحة البيضاء للسود. رضيت تلفت ثوب السفر كيف وقد علمت حجك أياما فلم تجدي. بعت الجنان عن طلبات كشارفة نسيت عيشك بين المن والمحابي. والله لو علم النبتون مات به ليهزو المال والأزواج والولد. أو قد تذكر نارا يوما ما سئمت من العبادة وفيها حب من نسبي. زر دار دماغ يا مهدي واسألها فيصبح القلب كلا لست منتقدي. ترى ابن هادي يا مهدي ما طمع هو العمود لديني بل وسلتي. شيخ رحيم إمام مخلص أبدا وإن تفجر قلب الخصم من حسدي. شيخ رحيم إمام مخلص أبدا وإن تفجر قلب الخصم من حسدي. أو جرت بيتا صغيرا كيف يسكنها علمت أنه عن دنياك مستعد. أو جرت بيتا صغيرا كيف يسكنها علمت أنه عن دنياك مستعد. ما كان يجمع أصناف الطعام ولا يلعن بدنياه يأتأذيه ولم يرد. سحائب الجود ترك من أنامره إن يعطف اليوم لم يمنع عليك غدي. استعطف الطير خانفة فأطعمها فقلت مهلا قال اطعمها من نبضي. قال لقد هجمت عبود موكلها فإن أتت نبضي اطعمها من عبدي. يا شيخ عفوا فكم آذاك من حدثي لن يقضي النجم إن ينفق لسمدي. لست كمثل الذي قد باع سمدنا لست كمثل الذي قد باع سمدنا إلى الذي حظك العناد بالبرد. لك المحبة مني والتحية كم لك المودة من قلبي ومن خلبي. السلام عليكم
ورحمة الله. حفظك الله إن شاء الله تكتب خط جيد وصور لك من حفظك الله. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. دماج دماج يا أرض الإنسان حدثوني عنك أحدوثة كنت أظنها من نفس الزمان. قالوا فيك العلوم والعلوم ألوان وفيك عالم صريح فصيح اللسان فطار قلبي شوقا إليك عبر مطارات الزمان. فجئت كأني لهفة أبغرية لعطشان أو كغريب أعيته الغربة أنهكت أضلاعه كدى الأجسان. ثم جاء بلده بلد البلدان فقلت فيك لما رأيت من الجنان أعني جنان العلم لا أعني البستان. فقلت هنيئا لمن عاش في هذا المكان هو قلعة
محصنة أركان، هو مصنع لرجال شجعان، هو معمل لإخراج الإنسان. وأردت تعدي وتجي الشيطان فهلم هلم إلى هذا المكان. لقد كانت دعوة أهل السنة والجماعة عندنا في مدينة الشيخ وما حولها قبل أكثر من 20 عاما ضعيفة، ضعيف أهلها، يستضعفهم طائفة من القبوريين، يسبونهم ويتكلمون فيهم ويطردونهم من المساجد ويسلطون عليهم أبناءهم وسفهاءهم، يرمونهم بالحجارة في الشوارع والأزقة ويطيعون وهابي وهابي أرسادي يا أرسادي. كانوا يقيمون دروسهم في العقيدة والتوحيد خارج المدينة عند السور. قال بعضهم يصف حالهم: قد كان في الأرض جمعا عندهم علم النبي المصطفى المتجرد نحو ابن عمار الشيخ محمد بن عمر العماري رحمه الله تعالى، وجمع من ولي حبانا كالشيخ علي بن عوض والشيخ سالم وغيرهم حفظهم الله جميعا. قد كان في الأرض جمع عندهم علم النبي المصطفى المتجرد نحو ابن عمار، وجمع من ولي حبانا نعم القوم أهل توسد أذاهم الجهال حتى إنها ضاقت عليهم أرضهم بتمدد، رغبتهم حمر البلاد سفاهة نهقا بوهابي شأن محسد. يا أيها التاريخ سجلهم على صفحات الوري خطاب الأجد. وقد من الله علينا بنعم وفضائل منها تكوننا على مسجد للسنة بل جامع آخر تقام فيه الجمعة على السنة، بل دار للحديث يدرج فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي مرجع لأهل ساحل حضرموت والمارة تقام فيها دروس علمية طوال العام لا سيما في فترة الإجازة الصيفية التي يتواصل فيها الطلاب من المارة وسقطرى وسبوة وحضرموت وعدن. ولله الحمد والمنة، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا مع الخروج للدعوة في كل أسبوع في بلد ما، وتدورت الصوفية عما كانت عليه حتى صدق عليهم المثل القائل: اتسع القرص على الرافع. تعالوا أهل السنة والجماعة، تعالوا أهل السنة والجماعة سبا وشتما وتسميها، لكن أداؤهم لا يكون زيا أمام أداء الحزبيين، هداهم الله أو قصم ظهورهم جميعا. وقد جئنا في هذه الزيارة ومعنا بعض أهل السنة من أبائنا الذين ذاقوا ما ذاقوا، منهم الأم الشيخ علي بن عوض رباس حفظه الله، والأم الشيخ عوض سمعين حفظه الله تعالى، والأم الشيخ حميد حبيب حفظه الله تعالى وبارك في جميع أهل السنة والجماعة، ولأتيتنا ووالدنا محدث البلاد اليمنية والجزيرة العربية الشيخ العلامة المحدث البهامة النادرة الصادع بالحق معي السنة رامع البدعة والحزبية المجدد الشيخ أبي عبد الرحمن يقبل في هذا الواقع حفظه الله ومتع بحياته الإسلام والمسلمين
وأنتم حفظ رسول الله.
فوقت للنجد والساعون قد بلغوا حد النفوذ وألقوا دونه القدرة وسابدوا النجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من وافى ومن صبر. فيا طالب العلم لا تحسب المجد تمرا أنت آكله ولن تبلغ المجد حتى تلأق الصبر. وهذه أسئلة يوجهها إن شاء الله له في هذا المجلس المبارك. يقولون في أول سؤال له: مثل عنكم أنكم تجدون الانتساب من قبيلة لأجل الحج فغير من هالي يكتب اسمه رسوما من هالي وكذا العاملين ونحوه، وسمعنا أنكم لن تزوجوا ذلك فنبدو البيان وجزاكم الله خيرا. نقل عنكم انكم تجيبون الانتساب لقبيلة غير القبيلة التي ينتسب لها الشخص لاجل الحج فغير المنهالي يكتب اسمه وقبيلته ثم يقول المنهالي وقبل العاملي ونحوه، وسمعنا انكم لم تجوزوا ذلك فنرجو البيان جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فالصحيح أننا لم نلم ذلك ولا خير في عبادة تبتدا بالكاذب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم نبي الجوازات والمقامات كثيرة علينا من قبل أعداء الإسلام، لكن نتمشى معها على حد ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه قال إنكم سترون أثره وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الحق الذي لكم. الصحيح أنه لا يجوز أن يبتدئ عبادة بالكذب والله المستعان. تفضل.
جزاكم الله خيرا ومتع الإسلام
والمسلمين. السؤال الذي بعده بعض القبائل عندهم أحكام وعادات منها أن من أخذ أرضا يكون هي له وكل ما حولها فيحصل نزاعا لأجل هذا يمتلك بعض الناس وبعض الجماعات سحارا شاسعة فما هي حدود الملك بالنسبة للأرض؟ بمعنى كم المسافة؟
نعم لم يجد الشيء فيما أعلم في حدود الأرض المجاورة وهي راجعة إلى العرف إلى عرف أهل البلد بدون محاباة ولا ظلم للضعيف. والعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة لا باس بالعمل به. قال الله سبحانه وتعالى وآشروهن بالمعروف. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم بنت عتبة وقد شكت شح زوجها أبي سفيان فقال خذي ما يكفيك والدك بالمعروف فلا باس بالعمل بالعرف الا اذا خالف الكتاب والسنه فهو يعتبر طاغوتا.
ويقولون ايضا اذا اختصم اثنان من هذه الاعراف الامور انه اذا اختصم اثنان لا بد من وضع ضمان لتنفيذ الحكم من خلاف ونحوه فما حكم وضع هذا الضمان؟
هذه الضمانة ما أنزل الله بها من سلطان. ورب العزة يقول في كتابه الكريم
فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ويقول فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الضمانه ربما تحمي الفقير الضعيف على ترك حقه فلا يملك مالا حتى يقدموا ضمانه فيترك ماله. المهم الواجب على المسؤول ان يقضي بين الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ثم بعد ذلك ياخذ على يد الظالم انظر فات ظالما او مظلوما. قال انصره يا رسول الله اذا كان مظلوما فكيف انصره اذا كان ظالما؟ قال تاخذ على يده. نعم فهذا هو الواجب على المسلمين، ولكن والله المشتكى لما انتشر ضباة السوء وحكام السوء الذين ليس لهم هم إلا ما خذوا من المتخاصمين ثم يواعدونهم مواعيد إلى أن يضجر الخصمان، لما كان الأمر كذلك صار كثير من الناس يعدلون إلى التحاكم إلى مشايخ القبائل الطاغوتيين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
ومن هذه الأمور أيضا التي يسألون عنها أنه إذا آذى رجل امرأة ولم يقع شيء بينهما فيلزم الرجل بخمسين ألف ريال سعودية ونحوها، فما حكم ذلك؟
معنى أنه أراد أن يرتكب مع الفاحشة. وهذه من القوانين التي ما أنزل الله بها من سلطان أو من الأخلاف والأعراف، فينبغي أن يعذر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه لا يزاد في التعذير على عشرة أسوار. ثم بعد ذلك أيضا يدعى إلى التوبة الصادقة. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا لقي امرأة فأصاب منها ما دون الزنا، فأنزل الله بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله، فأنزل الله سبحانه وتعالى
يقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وثبت أن رجلا لقي امرأة وأصاب منها أيضا ما دون الزنا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أصبت حافظت حتى هاجموا علي قال شهدت معنا الصلاة قال نعم قال فانصرف. فهذه التسديدات 50,000 سعودية من أين له هذا؟ أنا أين؟ نعم أصروا الدين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. ويقول نال الدين يسر ولن شاد الدين أحد إلا غالب. فالواجب على القبائل أن يتحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يبتعدوا عن الأحكام الطاغوتية وعن الأسلاف والأعراف الطاغوتية. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن الحكم إلا لله ليس لأحد أن يحكم أو أن يحكم بما تهوى نفسه. ورسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. أما القاضيان اللذان في النار فأحدهما عرف الحق وقضى بخلافه والآخر قضى على جهل. وأما القاضي الذي هو في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به. ننصح طلبة العلم أن يجدوا ويجتهدوا في تحصيل علم نافع حتى يسدوا فراغا ويسعوا بالصلح بين المسلمين وينفذوا أحكام الله سبحانه وتعالى. والله المستعان.
من هذه الأحكام والعادات أيضا أنه إن وقع زمن
نعم أنه إيش
إن وقع زمن بينهم وطالب 100,000 ريال سعوديا أو نحوها على سبيل الصلح للفقر.
على سبيل الصلح
للفقر
أعود السؤال خلينا
وأنه إن وقع زمن بينهم
كناية
زمن الفرع السابق أنه إضراجها من غير زمن والآن إن وقع زمن بينهم
جميل
زمن زمن الواحد الباحثة بينهما
يعني الشخص لك
الباحثة الباحثة بينهما يطالب 100,000 ريال سعوديا يطالب 100,000 ريال سعوديا لا على الحكم بل هذا الصلح فقط.
أفتن ثم أفتن ثم أفتن لهذه الأسلاف والأعراف. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا في الذكرين. وأما الثيبان وحدهما ثيب فالثيب يرجم حتى يموت ويعتبر طهارة له فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كان في حديث عبادة بن الصامت: فمن أصاب شيئا فأوذن به فهو كفارة له، ومن ستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. فالمهم هذه أسلاف وأعراف وصدع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، فهذا صلح باطل.
بارك الله في عمركم وسعنا بحياتكم. السؤال الثالث: ما حكم شراء أو بيع الخارج من الإنسان أو روض الحيوان لأجل أن يعمل منه سماد للزراعة؟
اختلف العلماء في هذا، أيجوز أن يعمل منه سماد للزراعة أما إذا كان قد وجد عليه حتى صار مثل الرماد فقد استحال ولا يعد نجسا، وأما إذا لم يوجد عليه وبقي على حالته اختلف العلماء في ذلك. والذي ننصح به هو الابتعاد عنه، والله المستعان.
ويقولون ايضا: هل يجوز نقل اعضاء الميت الى الحج او نقل اعضاء من الحج الى الميت؟ من الحج الى الحج.
اي نعم، الصحيح انه لا يجوز. اما الحي الحي فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فأنت ملك لله عز وجل، لا يجوز لك أن تتصرف في نفسك. وأما عرض ميت لحي فإن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كثر عظم الميت ككثر حيا، على أن الحديث مختلف فيه في صحته وضعفه. وعلى كل فماذا فما أظنه يعيش، ما أظنه ينتفع بعضو ميت إذا كان قبل أن يموت. فيمكن على أننا لسنا متأكدين أنه سيموت، فكم من شخص قرر الأطباء أنه قد يعني انتهى أجله وظنه ميت، ثم بعد ذلك يشفي الله سبحانه وتعالى. وما أكثر من حصل له هذا. المرأة الجزائرية شخص أيضا في الكويت، ولد صغير ذهب به إلى الخارج فقالوا انتهى، ما بقي إلا أنه ينتظر وقت وساعته. ثم بعد ذلك جاءهم شخص وهم ضايقون بهذا الولد ذرعا، جاءهم إلى الكويت كان يعطوني هذا الولد، فإن كبري رددتم إليكم وإلا استرحتم منه قالوا خذوا، فأخذه وصار يعطي له لبن إبل وبول إبل، وما هي إلا مدة يسيرة، وإذا الولد ما شاء الله بخير. ويسألهم أولئك الذين قد ضرروا مماته يسألونه من الخير ماذا أمنتم وماذا وماذا، حتى إني أخبرت أنه الآن أخبرني فيصل الدكتور فيصل الجنامي ويقول هم الآن يحللون لبن الإبل، يحللونه وقد سببهم بالوتينا من زمن قديم. نعم، على انه علاج لامراض شتى، والله المستعان. فكم من شخص يبرر الاطباء بانه ميت ثم بعد ذلك يشفيه الله سبحانه وتعالى، فلا ننصح بهذا، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
ويعرف عنكم شيخنا بارك الله فيكم، شيخنا بارك الله فيكم، انكم لا تقولون بحجية الاجماع، لكن بقي اجماع الصحابة ان ثبت عنهم هل يحتج به ام لا؟
فلهذا نطالب بحجوته، فاذا ثبت فالذي ياخذ بالاجماع يستانس به، أما الأدلة فهي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. على من يعلم مسألة قد خالفنا فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا ومستعان بعلومكم.
يقولون: ما حكم رش الماء على القبر بعد الدفن، وكذا حكم وضع الأحجار عليه؟
وكذا ايش
حكم وضع الأحجار عليه؟
أما رش الماء على القبر فإن كان من أجل ألا يتناثر ترابه فلا بأس بذلك إن شاء الله، وأما إذا كان من أجل عزيزة فلن يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما وضع الأحجار إذا كان بأطرافه من أجل أن تحفظ التراب فلا بأس بذلك، وأما ما يفعله أهل بلدنا والظاهر أيضا يفعله بعض البلدان الأخرى عندنا، يضعون للمرأة ابنتين وللرجل واحدة حجرا واحدا، وعند بعضهم يضعون للمرأة ثلاثة أحجار وللرجل حجرين، هذا أمر ما أنزل الله به من سلطان. وإذا استطعت أن تأخذ تلك الأحجار وترمي بها وأقبح من هذا ذكر نسبت الكتاب على لوح، على لوح كما هو موجود في صعدة وفي صنعاء وفي بعض البلاد الإسلامية، كل هذا ما أنزل الله به من سلطان، وما أخرج تلك الألواح وتلك الزهور المجصصة ما أخرجها إلى أن تكسر الألواح وأن تساوى الزهور المجصصة كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ابن أبي طالب أن لا يدع قبرا مجرما إلا سواه ولا صورة إلا طمسها. وماذا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص. فالمهم أن هذا يا إخواننا من العادات الجاهلية، وأصبح من هذا بناء الجبال أو دخول أو إدخال البدور من المساجد لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد شرف وتضييع لأموال المسلمين في دخول البلاد. لو بنيت مدارس تحفيظ قرآن لم تلا لياما في مدارس تحفيظ القرآن. تباد في العينات تريد كريم جباب ماذا بارك الله فيكم يعني مزخرفة مشيدة على أبو بكر بن سالم يا سعد من زار إمام برهان ما شاء كفارة أيضا. ماذا يا إخوان ما أدري ما الأبيات يا أبا بكر بن سالم من إنسان يطرح دامع بهذا المعنى. فالمهم غلو عند الصوفية وغلو عند الشيعة ويدافعون عن الشرك يجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يدعوا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعتمدوا بردهم على الله لا على أبو بكر بن سالم ولا على السادات سدوانه ولا على بكر الهادي. عجل الله بذلك القبة المزخرفة المشيدة التي غدتنا إيران وأصبح مقبول سعدة يقرؤون كأنهم يحجون نمسا إذا ذهبوا. المهم ومشايخ القبائل والمسؤولون يا معشر المشايخ ويا معشر المسؤولين إذا لم تنكروا هذا المنكر العظيم الشرك بالله الذي زعج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعبادته. ونعم إذا لم تنكروا هذا فما فائدة وجود شيخ وما فائدة وجود مسؤول؟ نعم يا إخوان ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا خير لكثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. المسؤولون يستطيعون يأخذون الضرائب والجمارك ويلحقون لها من بطون الشعاب ومن رؤوس الجبال. أي نعم المشايخ مشايخ القبائل يستطيعون. نعم لو قال لهم على عبد الله الصالح يا معشر المشايخ من أقرب قبة الهادي رفعت رتبته إلى عبيد وإلا إلى كذا وكذا لرأيتهم يباشرون. ماذا يا إخوان؟ إلى الله المستكى إلى الله المستكى. صحيح منكر عظيم في اليمننا وفي السودان وفي الشام وبدي أرض الحرمين متماسكة متماسكة على باشا، والإنسان يجد محمد عليه مالك. فماذا يا إخوان؟ المهم هذه الكتاب ستزال إن شاء الله غدا أو بعد غد بإذن الله تعالى، ويبنى يدخل أمام الشر ويدافعون عن الشر. إمام الأكوان ماذا ويدافعون عن الشر؟ نعم يا اخوان، ماذا نبغي للمسؤول؟ لا يغير المنكر. اعظم المنكرات في الوجود يا اخوان ما هي؟ الشرك بالله. ان الشرك لظلم عظيم، اعظم شيء هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وماذا يا اخوان؟ وهكذا ايضا بارك الله فيكم في حضرموت في الحوطة ايمان، ماذا يربطون في المسجد مع الطارات؟ يربطون في المسجد. لا بارك الله في صوفية الحوطة، ولا جزاهم الله عن الإسلام خيرا. نعم يا إخواننا، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهكذا يا إخواننا، ماذا بارك الله فيكم؟ نعم الرابط يجب أن يرجع إلى إيران. اليمن غنية بحفنة من الروافض، ما نحتاج الإيرانيين، يزيدون الطين بلة، والله المستعان.
جزاكم الله خير ونفع الاسلام والمسلمين بكم. السؤال الذي بعده: اشتهر في بعض النواحي عندنا ان هناك بيوتات عندهم خاصيه هي علاج بعض الامراض كنزغ الحيات والعقارب ونحوها، وذلك بواسطة السفل والنزل. هل يجلب عند هؤلاء إذا لم يظهر لنا من مظاهر الشرك عندهم شيء؟
نعم لا بأس بذلك، لا يمنع أن يجعل الله سبحانه وتعالى في بعض البيوت نعم سرا، ويجعل الله شفاء بعض عباده على أيديهم، والله المستعان. نعم
يجوز للبشر
أن يعتقد الزاهد أن ليس بأيديه نافع ولا ضرر، ولكنه مثل ما يذهب إلى الدكتور، والله المستعان. نعم
جزاكم الله خير ونبارك فيك، بارك الله فيكم. يقول بعض إخواننا من أهل السنة من الذين يعملون في البحر، يحصل عندنا في عملنا في البحر أنه ربما خرج الواحد من البحر إلى الشاطئ مع الأذان ويجد المشترين على الشاطئ، فهل يبيع لهم أم ماذا يعمل؟ وإذا ذهب إلى الصلاة ولم يبع شيئا، خشي أن يقع في أمرين: ذهوله في صلاته وبعض السوق، فما حكم الشرع في هذا؟ بارك الله فيكم وفي علمكم.
إذا أذن المؤذن وجب عليه أن يجيب ولو تناوبوا وهم أمناء فلا بأس بذلك، أن يبقى واحد عند البضاعة وماذا وآخرون يذهبون ويصلون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
جزاكم الله خيرا.
وإن كان يوم الجمعة
أيضا ولو يوم الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ترك الجمعة ثلاث جمع طبع على قلبه. فماذا فنفهمه؟ أنه لو تركها جمعة أو جمعتين فلا بأس بذلك، وننصح بالتناوب في هذا. نعم، بقي أنه يجب عليه أن يأمر الناس أن يذهبوا إلى الصلاة. نعم،
يقولون في سؤالهم الذي بعد هذا، نساء يصلين مع إمام في مكان خاص، نساء يصلين مع إمام في مكان خاص بهن، وفي أثناء الصلاة انقطع مكبر الصوت، فماذا يفعل؟ هل يقدمن واحدة منهن أم يصلين منفردات أم يقطعن الصلاة حتى يعود المكبر؟ وإذا عاد أثناء الصلاة أثناء صلاتهن فماذا يفعلن؟
تتقدم واحدة وتصلي بهن. وماذا ولو رجع وهن في الركعة؟ ممكن أن يرجعن معه، أما في غير الركعة فلهن يعتذرنه. والله المستعان. والرجل الذي خرج وهو يصلي مع معاذ ابن الجبل ما عاتبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، خرج وصلى منفردا، فلا باس بذلك ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
بارك الله فيكم. من اسئلتهم التي طرحوها انه ما حكم او اذا اجتمع ضعيف ومرسل واختلف المخرج، فهل يرتقيان او فهل يرتقي الحديث إلى الحجية؟
هذه المسألة اجتهادية، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، وهي ليست ملزمة، فالمسألة مسألة اجتهادية. إن غلب على ظنك أن هذا يقوي هذا فلك أن تأخذ به، وإن غلب على ظنك أن هذا لا يرتدي معه للحجية فماذا فلست ملزما بذلك، لأنه اجتهاد من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بانكم جزاكم الله خيرا.
ومن ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أن المدلس إذا كان مكثرا عن شيخه فإن عنعنته مقبولة، فما رأيكم في هذا؟
أما على الإطلاق فلا، فالغريب المسلم مدلس وقد أكثر عن الأوزاعي، وما قال العلماء أن روايته مقبولة، وكذلك بضيع بن الوليد نعم يروي عن بحير بن سعد وعن جماعة من الشاميين وأكثر عنهم، وإذا عن يخشى من تدليس التسوية، وهكذا أيضا الوليد المسلم. والله المستعان.
نعم، جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم.
يقولون نجد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ينفرد بتعريف للمرسل الخفي، وأنه رواية المعاصر عمن لم يسمع منه، وأن هذا ليس بتدليس، وبهذا يوهم الحافظ رحمه الله تعالى ابن الصلاح وغيره. لكن الناظر في صنيع الأئمة المتقدمين يرى أنهم يطلقون على تلك الصورة التي سماها الحاضر بالمرسل الخفي تدليسا من مداع أحمد كما المعرفة والتاريخ المجلد الثاني الصفحة 33 بعد الستينيات. قال كان ابن مبارك يرسل عن الحسن قيل يدلس قال نعم. وقال أيضا سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحسن ولا من حماد ولا من عمرو بن دينار ولا من هشام بن عروة ولا من زيد بن أسلم وعد جماعة. ثم قال وقد حدث عن هؤلاء على التدليس ولم يسمع منهم. وجاء عن إسماعيل أنه قال لم يلق يحيى بن أبي كثير زيد بن أسلم وقدم معاوية بن سلام عليهم فلم يسمع من يحيى بن أبي كثير. أخذ عنه كتابة عن أخيه ولم يسمعه فدلسه عنه كما في التاريخ برقم 3983. وكل من ألف قبل الحافظ في مصطلح الحديث جعل هذه الصورة من التدليس لا غير والله أعلم. فما رأيكم في هذا؟
الذي نعرفه أن تعريف المرسل الخفي أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه. هذا تعريف عند الحافظ المرسل القديم. ثم بعد ذلك من الصعب جدا أن نجمع أقوالهم أقوال أصحاب المصطلح على شيء واحد، فهم يختلفون أيما اختلاف. فننصح بحكاية قول أحمد وحكاية قول غيره ولا نلزم الآخرين الذين ما تكلموا بهذا لا نلزمهم بهذه القاعدة، فإن أصحاب المصطلح كغيرهم من أصحاب الفقه ومن أيضا المحدثين الذين اختلفوا في توجيه الرجل وتضعيفه وتصحيح الحديث وتضعيفه، وهكذا أيضا من غيرهم، فلا ينبغي أن تأخذ قول أحمد وتلزم يحيى بن معين أو تأخذ قول يحيى بن شعيب وتلزم عبد الرحمن بن مهدي أو تقول وهو يعني أو تعزو ذلك الكلام إلى المحدثين كلهم. فإذا ضرع في كتاب من أقرب المراجع وهو تدريب الراوي يرى الشخص ما يذهله من اختلافهم أي نعم، فذا يقول هذا نعم يحتج به وآخر يقول لا يحتج به وآخر. فالسلامة والذي ننصح به كل أخ أن يعزو إلى كل محدث ما قاله ولا يلزم الآخرين بما قاله ذلكم إلا إذا قالوا إنهم موافقون له أو هو وافقهم وقد سبقوا إلى ذلك والله المستعان. نعم ماذا بارك الله فيكم. المهم حذاري أن تريد أن تلزم المحدثين في قول واحد من المحدثين والله المستعان.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. الحصل انه يعتمد على الان يعتمد على صنيع الائمه المتقدمين
على صنيع المتقدمين
لانه يخالف كلام الحافظ وتعريف المرسل. اللي يسمونه تدريسا.
فماذا يكون المرسل الخفي على هذا؟
على هذا لا يكون مرسل،
لا يكون مرسل خفي مرة.
نعم على هذا الذي قاله.
ها
على هذا الذي قاله.
الذي ربو المرسل الخفي وبدوا لذلك الظاهر تذكر ثلاثة مجلدات أو مجلدان في المرسل الخفي. نعم خمسة مجلدات والله المستعان. بارك الله فيك.
ويقولون في سؤالهم أيضا الذي بعده امرأة أربعة ولدين، امرأة أربعة ولدين أمهاتهم مختلفة وللمرضع أولاد، السؤال هل الولدان يعتبران أخوين من الرضاع أم مع اختلاف أمهاتهم؟ هل الولدين هل الولدان يعتبران أخوين من الرضاع مع اختلاف أمهاتهم؟
نعم يعتبران أخوين من الرضاع. نعم
زالوا كلمات أمهاتهم.
بارك الله فيك.
يقولون في سؤال الذي بعده أم الزوجة من الرضاعة هل هي محرم أم لا؟
أم الزوجة من الرضاعة الظاهر أم نعم ماذا بارك الله فيكم وأمهات نسائكم وهو يشمل الأم والجدة والله المستعان.
جزاكم الله خير
مبارك فيك. وما ذكروه أيضا في أسئلتهم
ماذا عندك يا عبد الرحمن؟ قل 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 ولا شيء. بارك الله فيك. نعم
يقول الرجل طلق زوجته طلقة واحدة وقبل انتهاء العدة جاء ليراجعها فوافق أبوها وامتنعت هي ولم تدخل عليه بل كلمته من وراء الحجاب وقالت إنها محرم عليه لأنه طلقها وهو قد جاء بنية إرجاعها، فما الحكم في مثل هذا؟
وليس لها الخيار في هذا إذا لم يأخذ عوضا عوضا فليس لها الخيار ممكن أن يشهد شاهدين وتعتبر امرأته. نعم
ما
دام أن العدة باقية.
نعم ومن هذه الأسئلة أيضا يقولون عندنا في البلد أمور تحصل في الجنائز.
نعم
يقولون عندنا أمور في البلد تحصل مع تشييع الجنائز.
إيه؟
منها أنهم يقصون الجنازة ببعض الأسفية الخضراء اللماعة المكتوب عليها آيات قرآنية بكتابة ذهبية، ثم عند المشي بالجنازة يأخذون برفع الأصوات لا إله إلا الله، أضف إلى ذلك بعض الاستغاثات نحو يا مولاي لا سيما في جنائز الملقبين بالسادة. فما موقف طالب العلم السلفي من المشي وتشييع مثل هذه الجنائز؟
إن كانت جنازة سني وأسرته من المبتدعة فننصح باتباع جنازة السني ولا يشاركهم في شيء من بدعهم، وإن كانت جنازة بدعي فله أن إذا لم تبلغ بدعته إلى الخمر له أن يتبعها وله أن لا يفعل. وقد اختلف في ذلك الصنعاني رحمه الله تعالى يقول في الكلام على حديث صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله بعد أن بين ضعفه، قال ومن صحت صلاته صحت إمامته. وهكذا أيضا الصلاة يجوز أن يصلى عليه، ولكن من السلف من اعتزل الصلاة على المبتدعة فله هذا وله هذا والله المستعان. والذي ننصح به أن لا تحضر جنائز المبتدعة فهو سيتقدم مبتدع ويصلي بهم، وكذلك أيضا يسمع أمورا منكرة لا يستطيع أن يغيرها. وأما قولهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكل بلد سالف، لا نقول لكل أهل بلد سنة ولا في السوالف. في مكة نعم تسمعهم يقولون وحدوه، يمشون قليلا ثم يقولون وحدوه وهكذا. فمن هذه البدع لا يهتم كثير من أهل العلم بالقضاء عليها، وواجب على أهل العلم أن يحرصوا على القضاء عليها. وإنا نحمد الله سبحانه وتعالى، فنحن هاهنا لا نحضر إلا إذا دعينا، ونقيم الصلاة على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم
ما شاء الله. طيب إن شاء الله جزاك الله خير، الله خير مبارك فيك.
يقولون في سؤالهم الذي بعد هذا: ما حكم الرطوبات التي تخرج من المرأة؟ هل هي ناقضة للوضوء ونجسة أم لا؟
أما النجاسة فليست بنجسة، وقد كان النساء موجودات على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما نقل أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنها نجسة. وأما الناقض فإن كان مستمرا بحيث لو تذهب وتتوضأ نعم يخرج منها في الطريق أو إذا صلت فهي تعتبر مثل صاحبة البول والمستحابة، لا شيء عليها إن شاء الله تصلي على الحالة التي هي عليها. وأما لو ذهبت وتوضأت ممكن أن تصلي الصلاة نعم على طهارة، فيلزمها أن تذهب وتتوضأ، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقولون بسؤالهم الذي بعد هذا: هل مسح الأسنان بالكرة أو التتوب بغير عود الأراك بغير عود الأراك تعبدا يصل إلى حد البدعة؟
لا أعلم مانعا من هذا بشرط أن لا يكون مضرا للأسنان. فهم يقولون إن عود الرمان ربما يضر بالأسنان، يقولون هكذا ينظر، فإذا لم يكن مضرا للأسنان فلا بأس بذلك إن شاء الله. لا أعلم مانعا سوى أخذ قرضة ومسحا إذا لم يكن عنده سواك، وإلا فالسواك يعتبر علاجا أيضا للأسنان، سواك الأعراض. وكذلك أيضا أي سواك ممكن أن يتسوق به ما لم يكن مضرا للثة ومضرا للأسنان، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وبارك
الله.
يقولون في سؤالهم الأخير: ما هي نصيحتكم شيخنا بارك الله فيكم وفي علومكم ونصر بكم الإسلام والمسلمين وقام عددهم البدعة والمبتدعين إلى أهل السنة بالشعر وما حولها والصوفية والحزبيين بارك الله فيكم؟
أما نصيحتي للإخوة أصحاب الشعر حفظهم الله تعالى، فهو أنه يجب عليهم أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى الذي يسر لهم بأخوين فاضلين نعم مبرزين في العلم، الأخ عبد الرحمن والأخ عبد الله، أنصحهم بالالتفاف حولهم وبالمحافظة عليهم ولا يصلن من يصل إليهم أحد. وإخواننا هذا الشعر نعم ماذا يقصرون في هذا الأمر؟ وبحمد الله ما قد قصروا ولا شقي منهم، لكن ننصحهم أيضا فالمبتدعة يتفرمون من الدروس العلمية التي يقيمها الأخوان الفاضلان حفظهم الله تعالى. هذه أول نصيحة وهي في المقدمة بعد تقوى الله سبحانه وتعالى والإخلاص لوجه الله عز وجل. وننصحهم أيضا بالمحافظة على أوقاتهم، طلبة العلم يتفرغون للعلم النافع الذين هم متفرغون، ومن كان مشغولا فننصحه أن ينظم وقته ويجعل لطلب العلم وقتا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لأهلك عليك حقا، ولجسمك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. ننصحهم بهذا أن يلتفوا حول إخوانهم وأن يجدوا ويجتهدوا في تحصيل العلم النافع، فالعرافيل أمام العلم النافع كثيرة كثيرة، وأن يجعلوا لهم سواء في الأسبوع أو في الخمسة عشر أو في الشهر ليلة في الخروج للدعوة إلى الله. فهذا أمر الحمد لله قد حقق الله خيرا كثيرا، أسأل الله يبارك فيهم. لو لم يكن إلا أنهم زحزحوا الحزب المبتدع عبد الله بن فيصل الأهدل نعم، وهدل بهدلته إلى ماذا؟ إلى غير بني طيب، إلى غير بني أبا وزير، والحمد لله وسيمشي ويرتحل إلى نعم يرجع إلى بيت الأهدل إلى تهامة، ويعجى به إلى حضرموت نعم يضل أهلها إلى حضرموت. فنادى فالحمد لله أنتم على خير والسني على خير، إن خرج دعوة فهو على خير، وإن بقي يدرس العلم ويحفظ القرآن. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاب له أجران. فأنتم على خير، دروسكم دروس الحمد لله نافعة، وتحرصون على إحضار أبنائكم نعم. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وإياك إياك 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 أن تؤمن من استرعاك الله إياهم نعم، سواء من زوجة أو أخت. وماذا؟ فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من راع يسترعي الله رعيه ثم لن يحفظها بنصحه إلا لن يجد رائحة الجنة
وحذاري حذاري يا أهل السنة، ليست النصيحة لأهل الشعر فقط بل لأهل السنة كلهم، حذاري من الأبالسة الذين يريدون أن يفرقوا بين أهل السنة، يسلكون مسلكا شيطانيا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نعم إن الشيطان فليس يعبد المصلون ولكن بالتحريش، يحرش بين أهل السنة. أنت لا تدعو الناس إلى تقليدك، إياك أن تدعو الناس إلى تقليدك، ولا تنفر الناس عن سنة رسول الله، ولا تشدد على الناس، فإن الردة ما كان ذي شيء إلا ذانه، ولا رجع من شيء إلا شانه. أعداء الإسلام حتى أمريكا تكيد لكم يا أهل السنة. نعم أما الحزبيون فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم ويقول للناس حسنا، نحن نتكلم بهم من أجل مصلحتهم، وماذا يا إخواننا، ولا بد أيضا من الجرح والتعديل، فقد أجمع من يعتد به على الجرح والتعديل وعلى التنفير عن أهل البدع، هم ينفرون عنا صباحا ومساء، فنحن ننفر عن المبتدعة وندعو الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم ومن أسباب الفرقة ومن أسباب ضياع الوقت الجدل. والترمذي في جامعه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ما عندنا وقت للجدل يا أخوان، ما عندنا وقت للجدل. منا من يريد أن يحفظ القرآن، ومنا من يريد أن يبرز اللغة العربية، ومنا من يريد أن يبرز لمعرفة السنة صحيحها من سقيمها ومعلولها من سليمها. ما عندنا وقت، حتى لو جاءك الحزبي يريد أن يجادلك تقول له اذهب إلى شاك مثلك، فإني على ثبات من ديني. أي نعم ماذا يا إخوان، هم ليس لهم إلا هذا، أفتح باب الجدل وهكذا اصطياد المغفلين، لأن فيه مغفلين، هذا نقولها بشويش، يعني ماذا ما نرضى في مغفلين من أهل السنة، ما تدري والله ما درينا عين الحق مع أصحابنا أهل السنة ومع العزين، وهؤلاء يؤمنون بأن الله مستوى على عرشه، ويؤمنون بأن لله عينين، ويؤمنون بأن لله يدين، ونسيت يا مسكين أنهم يحاربون السنة، لأنهم يجيزون الانتخابات الديمقراطية الطاغوتية، نسيت يا مسكين لأنهم ينضمون مع الإخوان المسلمين، نسيت يا مسكين لأنهم أخذوا مساجد إخواننا بعدن، نسيت يا مسكين لأنهم ماذا ينفرون عن السنة وعن أهل السنة. ورحم الله من قال
إذا رأيت الرجل يطعن في أهل الحديث فاعلم أنه مبتدع. ويا سبحان الله يا سبحان الله يا إخوان، ما طعن طعن في أهل الحديث إلا ومسخه الله. انظروا إلى محمد المهدي وعمار بن ناشر وعبد الله العهدل. نعم، ليس من مات استراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كافرا باله قليل الرجاء. نعم، ماتوا وهم أحياء يمشون بسبب عداوتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا، وأسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياكم وأن يعيذنا وإياكم من الفتن، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم وجعل هذه المجالس ميزان حسناتكم.
أكون مستمع كريم.